بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
ليس كل ما يعلم يقال،
لفضيلة الشيخ
سعود ابن عبد الله الفنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله في فترة من الرسل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وتوفاه الله على ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
وبعد، ففي هذه الليلة المباركة نحن مع المجلس السادس من مجالس الدروس العلمية العامة، وهو بعنوان وقفة مع آية، أو ليس كل ما يعلم يقال. والآية هي قوله جل وعلا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وسوف يكون الحديث على نقاط: النقطة الأولى معنى الإذاعة، والثانية تفسير المعاني والتراكيب في الآية، والنقطة الثالثة من فقه السنة المتعلق في الآية، والنقطة الرابعة: ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، والخامسة من أقوال بعض المفسرين في هذا الشأن، والنقطة السادسة: فوائد وأحكام. والآية تتعلق بإشاعة الأخبار ونشرها، والتسرع في النشر والإخبار دون روية وتثبت وتبين وتمعن. وفي اللغة العربية معنى ذاع الأمر إذا شاع، وأذعت الأمر وأذعت به، وأذعت السر إذاعة إذا أفشيته وأظهرته، وذاع الخبر إذا فشى وانتشر، وأذاع بالشيء ذهب به، ورجل مذياع لا يستطيع، هو من لا يستطيع كتم الخبر. ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصف الأولياء: قال: ليسوا بالمذايع البدر، أي ليسوا بالمذيعين المبادرين إلى نشر كل ما سمعوا. وفي المعجم الوسيط الإشاعة الخبر ينتشر غير متثبت منه، والشائعة الخبر ينبث ولا تثبت فيه، أي ينتشر ولا تثبت فيه. والشائعة إذا لم يتثبت منها فهي عين الكذب، وقد سماها الله إفكا، كما في قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم. وفي غزوة الخندق قصة نعيم ابن مسعود الغطفاني، وما أشاع وأذاع من الخبر مما تسبب في هزيمة الأحزاب، وذلك أنه جاء فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إنه أسلم ولم يعرف عنه قومه ذلك، فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. فذهب رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى بني قريظة وقال لهم: تعلمون نصحي لكم، وإني علمت أنكم تعاهدتم أنتم وقريش وغطفان على محمد، وإن قريشا وغطفان ليست أرضهم كأرضكم، إن البلاد بلادكم فيها نساؤكم وأموالكم، فلو نهزت قريش أو غطفان نهزة من غنيمة أخذتها، أي وانصرفت، وتركتكم أنتم ومحمد، ولكني أرى أن تأخذوا على غطفان وقريش الرهائن، لا تفلتوهم حتى تناجزوا محمدا، فإني لا أثق بهم أن يصدقوا معكم. فقالوا: نصحت وبررت. ثم ذهب إلى قريش وقال لها: إنكم تعلمون نصحي لكم وتعلمون عدائي لمحمد. قالوا: نعم. قال: إني قد علمت أن بني قريظة اتفقوا مع محمد على أن يأخذوا الرهائن منكم ويعطوها محمد ليضرب أعناقهم، وقالوا له: أإذا فعلنا ذلك أترضى أو أيكفي ذاك؟ قال: إن نعم، أي نعم، وإنني أرى ألا تعطوهم، وإنهم سيأتوكم ويقولون: أعطونا رهائن، وأرى ألا تعطوهم. فقالوا: ما عهدنا عليك كذبا. ثم ذهب إلى بني غطفان
قال تعلمون أني ابنكم. ثم حدثهم بما حدث به قريشا. ومن ثم تضافرت هذه القبائل الثلاث على العداوة فيما بينها، ومن ثم كان التفرق عن الأحزاب ومحاصرتها للمدينة. ومعلوم أن الإشاعة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، وتكون محمودة إذا كانت عن تثبت وترو، وكانت مبنية على رأي حصيف ورد إلى أهل النظر وأهل الرأي، كما كان في مثل هذه القصة. وقد تكون الإشاعة وهو الغالب وهو المراد في الآية على ما يأتي أن تكون لمجرد الظنة، أو تكون غير مبنية أو صادرة عن رأي حصيف، وعندئذ يكون خطرها عظيما على الفرد والمجتمع سواء. والإشاعة في الشؤون السياسية والحربية على وجه الخصوص تعتبر في دول العالم اليوم سلاحا من أفتك الأسلحة، تنشأ له الهيئات والمنظمات، وتغدق عليه الأموال، ويجند لها الرجال، وهي في نظر الإسلام لا يجوز أن توظف إلا ضد أعداء الله أعداء الدين، ولا يجوز أن تستغل للفتنة بين الناس أي بين المؤمنين، فإن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية آية النساء إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قبلها آيات وبعدها آيات، ومن ثم يتبين الإعجاز القرآني في ذكر هذه الآية بهذا اللفظ وبهذا الخصوص. فقبل هذه الآية قوله جل وعلا ويقولون، حكاية عن المنافقين، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالسياق هو في المنافقين، ومن قول المنافقين أنهم يظهرون ما لا يبطنون في أقوالهم وفي حركاتهم، يقولون في اللفظ طاعة أي نطيعك طاعة، أو قولنا هو قول الطاعة لا نخرج عن رأيك، ولكن إذا برزوا، انظر إلى التعبير بالبروز، ولم يقل إذا خرجوا أو ذهبوا، وإنما إذا برزوا من عندك، فكأنهم يستقلون في رأيهم ويتقصدون المخالفة للمسلمين قصدا، حتى تكون هذه المخالفة ظاهرة بينة أشبه بالمكان البارز المرتفع، فهم يتقصدون المخالفة تقصدا. فإذا برزوا من عندك، والتعبير بمن عندك ليس مبارزتهم وبروزهم ورجوع ومخالفتهم هي متأخرة بعدما يشاور بعضهم بعضا، لا، إنهم حالما يخرجون من عندك كل منهم قد بيت المخالفة أصلا، وهذا ديدا المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، الطائفة هي البعض، غير الذي تقول، وهذا يفهم منه بأن هناك من المؤمنين الضعاف ممن استزلهم المنافقون معهم فتبعوهم في الأقاويل، وهذا هو سر التعبير طائفة منهم. ومنهم هنا في أصحاب القول، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله، والتدبر هنا المراد به النظر في تأمل وتمعن، ومن تدبر القرآن في هذا الشأن وفي هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى ينزل وحيه يكشف أقاويل المنافقين وأحاسيسهم وما تحدث به صدورهم، وهم في مجلس النبوة وهم في حضرة تنزل الوحي، أفلا يتدبرون، أفلا يتعظون من أن أنزل عليهم القرآن كاشفا ما في صدورهم، وأيضا أفلا يتدبرون هذا القرآن وأنه معجز من عند الله مبلغ إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه كما أنزل، فعلام التشكيك وعلام عدم الانقياد. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوه مختلفا دائما وأبدا. أما هذا الوحي وهذا القرآن فليس فيه من الاختلاف شيء، بل هو يؤكد بعضه بعضا ويبين بعضه البعض. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ثم بعد هذه الآية فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كأن من يشيع الفاحشة ومن يشيع الأخبار من دون ترو ومن دون تثبت يضعف كيان الأمة ويفتك في جسمها بإشاعته وبمقولته تلك، إنه حق وأشبه أن يقاتل. هنا هو سر التعبير، فقول فقاتل في سبيل الله، والمراد بالمقاتلة ليست مقاتلة السيف، وإنما المقاتلة المتعلقة بالسياق في المنافقين هنا هي المقاتلة بمعنى المدافعة، مدافعة باطلهم بالحق ودمغ إفكهم بالوحي وبالأدلة وبالبراهين وكشف خططهم وكشف أقاويلهم وزيفهم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، كل نفس بما كسبت رهين. التكليف هو على لكل إنسان يخصه. وحرض المؤمنين أي على القتال، القتال الحسي للكفار الصرحاء أو لأولئك إذا رفعوا السلاح وقاموا على المسلمين بغاة ومحاربين. وعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قصدي أن أقول أن هذه الآية أن فيها إشارة إلى أن المنافقين هم يشبهون الكفار في المواقف التي ينبغي للمؤمنين أن يقفوها معهم. في ابتدأت الآية بإذا الشرطية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولم تبدأ بحرف آخر من أدوات الشرط كإن مثلا، إن وإن جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. ومعلوم أن أدوات الشرط ينوب بعضها عن بعض، ولكن سر التعبير في هذا أن إذا هي أبلغ في التعبير في مثل هذا السياق من إن، وهذا من دلائل إعجاز القرآن في تركيبه، لأن إن تستخدمها العرب في الشرط غير المؤكد المعنى. تقول إن جئتني أكرمتك، إنما تشرط له هذا الشرط فقط ولا تعزم عليه بالمجيء. ولكن إذا أردت أن تشرط وتعزم تقول إذا جئتني أكرمتك. ومن هذا السياق ومن هذا المعنى قوله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن تستعمل للافتراض الأمر الفرضي غير الحقيقي الواقعي المؤكد، بينما إذا تستخدم في الأغلب في لغة العرب على خلاف هذا. ومن هنا جاء التعبير بقوله هنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. إذن هذا ديدنهم، الأمر مؤكد في صفتهم وفي حالهم، حال المنافقين. بل إن من بعض ضعفاء المؤمنين من استزلهم واستجرهم المنافقون معهم، فأصبحوا يذيعون الأخبار سواء مجرد أنها خبر، سواء كانت في صالح المؤمنين أم في غير صالحهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأمر بمعنى الخبر، أي خبر. والأمن هو المحبوب والممدوح، والخوف هو مذموم غير مرغوب. والمراد بالأمن أي إذا جاءهم أمر من الأمن أي من خير ونصر ونحو ذلك أسرعوا في إذاعته. وكذلك إذا جاءهم خوف أي حصل بهم بالمسلمين هزيمة أو حصل بهم نزلت بهم نازلة، يسرعون فينشرون هذا للتو. ولو أنهم تثبتوا وتريثوا وما تكلموا بهذا ولا بذاك حتى يردوا هذا الخبر، أو حتى يتكلم به من هو أعلم وأبلغ منهم، أو حتى يسألوا من هم أعلم وأبلغ منهم، لكان هذا خيرا لهم. ولكن من شأن أهل النفاق أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومن هنا يسارعون. وقول هنا أذاعوا به بمعنى أفشوه ونشروه، ولو ردوه إلى الرسول أي أنهم لو ردوه بالتوقف فوقفوا ولم ينشروا حتى يكون الرسول هو الذي يبلغ الخبر لكان خيرا لهم. والمراء وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر في كل شيء بحسبه، فأولي الأمر في عهد النبوة وما بعده هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، وأهل الرأي والبصيرة والنظر، والبصيرة والنظر منهم أي من الصحابة، أو يراد بهم بأولي الأمر هم أهل السياسة، أهل البصر في الحرب، هم أخبار الذين عندهم خبر السرية بهزيمتها كيف هزمت أو كيف انتصرت، هم أهل الرأي في هذا، فلا تنشر الخبر قبل ظهوره أو قبل بيانه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلمة منهم ومنهم هذا مما يدل على أن المنافقين ملحقون، هم من بين المسلمين في الأحكام كما هو معلوم، فهم تجرى عليهم أحكام الإسلام وإن كانوا في الدرك الأسفل من النار في الحكم الأخروي، لكن في أحكام الدنيا هم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا إذا كانت الآية على ما يتبين أنها في المنافقين قطعا أو أصلا. أما إذا كانت في ضعفة المؤمنين الذين اغتروا أو غرر بهم من المنافقين فأصبحوا يذيعون هذه الأقوال والأخبار، فيكون الضمير منهم ومنهم، هذا أمر حقيقي، فإن ضعفة المؤمنين هم من خاصتهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ويستنبطون بمعنى يعرفونه ويستدلون له ويجتهدون فيه ويردون الفرع إلى الأصل، ويردون الجزء إلى كل، ويردون الحدث إلى النص، إلى الآية أو الحديث. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله، تفضل الله عليكم، لأصابتكم المصيبة عامة، لأن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولكن من رحمته أن وقاكم فلم يوقع بكم عقوبة بمثل هذا الشأن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لاتبعتم الشيطان أي لضللتم إلا قليلا منكم، أو إلا قليلا من الاتباع. وقد جاء في مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الباء في قوله وأذاعوا به مفيدة للإلصاق، فإنها عبارة ما قال أذاعوه، قال أذاعوا به، فهم ملازمون للخبر كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا. في مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني يقولون هم هذا شأن منافقين، يدخلون قائلين مؤمنين نحن مؤمنون وهم متأبطون الكفر، يدخلون والكفر بين جنباتهم ويتلفظون بالإيمان ويخرجون وهم متأبطون الكفر. كلما دخلوا وقالوا آمنا هم يدخلون بالكفر ويخرجون وهم متأبطون للكفر، أي الكفر أنه متأصل فيهم. والاستنباط استنبط الاستنباط بالتحريك هو استنباط من النبط، وهو استخراج الماء. الماء الأول، أول ما يخرج من الماء عند الحفير البئري يسمى النبط. واستنبطت البئر بمعنى حفرتها حتى خرج ماؤها، فكأن المستنبط للآية إنما هو يعالج الآية ودلالاتها ومعانيها حتى يظهر أحكامها ودلالاتها. وشأن المنافقين أنه إذا طرأت لهم شبهة، شبهة أمن للمسلمين أو فتح عليه أو فتح عليهم، حقروه وصغروا أمره وقالوا من شأنه وقللوا من شأنه وأذاعوا ذلك التصغير والتحقير. وإذا طرأت لهم شبهة من خوف المسلمين أو من خوف للمسلمين أو مصيبة، عظموا ذلك وأشهروه. وفي الآية طلب الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر، وأولي الأمر هم العلماء الذين يعلمون الحق من الباطل، أو المراد بهم أهل الرأي والبصيرة في كل مجال. فأهل الحرب ترجع إليهم الأمور الحربية، وأهل السياسة ترجع إليهم الأمور والأخبار السياسية، فلا تذاع ولا تفشى حتى يرجع إلى أهل الشأن. وكذلك ما يتعلق في الأحكام في التبديع والتفسيق والتكفير، فليس بمجرد ما يفهم ما يظهر للإنسان لأول وهلة ينشر ذلك ويفشيه على الناس، بل عليه أن يرجع لأهل العلم وأهل البصر وأهل الذكر من الفقهاء. وفي قوله، في مثل قوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي هذه الآية ذكر الرد إلى الله والرسول ولم يذكر أولي الأمر، يعني في الآية السابقة تلك. فما السر في هذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى أولي الأمر منكم. وفي آية النساء التي هي آية الحديث التي نتحدث عنها ذكر الرسول وأولي الأمر، ولم يذكر الرد إلى الله سبحانه وتعالى. والجواب أن الآية الثانية فإن تنازعتم في شيء ذكر فيها التحاكم والتنازع والاختلاف، فذكر فيها الرد إلى الله والرسول ولم يذكر أولي الأمر، لأن نظرهم غير مستقل، فهو تابع للدليل من كتاب أو سنة. أما الآية النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون. ذكر هنا أولي الأمر في هذا المعنى، لأن السياق سياق أخبار وأقاويل، وهذه الأخبار والأقاويل يحصل منها الضرر على الناس، ومن ثم لا يفصل النزاع في هذا الأمر غير المنصوص إلا السياسة الشرعية، إلا عن طريق ولي الأمر. فإن آية النساء لا تعلق لها بالأحكام بالتحليل والتحريم، فلم يذكر الرد إلى الله جل وعلا. فأمروا وإنما أمروا بالتثبت والتبين عند الرواية. ومعلوم أن الشهادة يتثبت فيها أشد من الرواية كما هو معلوم عند أهل العلم. ومعلوم وعلى ما يقال على مثلها كما جاء في الحديث على مثلها فاشهد. وقوله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فيه إشكال يرد وجوابه. أليس لولا رحمة الله وفضله سبحانه لاتبعنا الشيطان كلنا أو جميعنا؟ فما السر في التعبير في قوله جل وعلا ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا؟ والواقع أن لولا رحمة الله لاتبع الناس الشيطان كلهم. والجواب أن الاستثناء يعود إلى قوله أذاعوا به، يجوز أن يعود إلى أذاعوا به وهم المنافقون، أي ولولا فضل الله عليكم أي المخاطبون، والمراد بهم المنافقون، فيعود على لأذاعوا على كلمة أذاعوا به على المذيعين، والمذيعون هم المنافقون، والمنافقون هم بعض من المسلمين ومن المؤمنين في الظاهر، لأنهم تجرى عليهم أحكام المسلمين أحكام الإسلام. إذن يكون عندئذ الاستثناء في محله، فالله سبحانه وتعالى رفع الحكم عن المنافقين في الأحكام الدنيا فهم لا يقتلون حتى يأتوا بمبرر للقتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون أيضا الضمير أو يكون الاستثناء أنه يعود إلى الذين يستنبطون في قوله لا يستنبطونه منهم، أي البعض الذي يذيع الأخبار، ويجوز أن يكون إلى مجموع هذه الأمور كلها، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. الآية نزلت على سبب، وروي في الصحيح في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه دخل عمر بن الخطاب المسجد فسمع الناس يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فسأله دخل على النبي فسأله أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فخرج عمر فرحا فنادى ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فنزلت هذه الآية. قال عمر أنا استنبطت الأمر ونزلت آية التخيير. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد من الدليل أنا استنبطت الأمر، إذن ولو ردوه إلى الله والرسول علمه الذين يستنبطونه منهم، يقول أنا استنبطت الأمر أي أخرجته من الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرت الناس به. إذن الآية نزلت على سبب، وهو قول مقولة عمر رضي الله تعالى عنه. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية من السرايا فغلبت أو غلبت تحدثوا بذلك وأفشوه، أي أفشوا الهزيمة أو النصر، ولم يصبروا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المتحدث به، فنزلت هذه الآية أي ناهية لهم عن ذلك. وهذا عام للمنافقين وللمؤمنين، البعثة المؤمنين، فإن المنافقين يغزون مع المسلمين ومطالبون بالغزو أيضا، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. والآية في سياق صفات المنافقين، ومن صفاتهم أنهم لا يتحدثون عند أهل العلم، جبناء لا يواجهون، لا يتحدثون إلا في الزوايا والخبايا، ويتسترون فيما بينهم، فهم لا يتحدثون عند أهل العلم ولا عند ذي الرأي والبصيرة، لكنهم إذا خرجوا إلى العامة أرجفوا فيهم، بل إنهم ليختلقون الأخبار من الأمن والخوف، وتلك الأخبار هي مخالفة للواقع ليخدعوا المسلمين. إن بعض الناس لا يستقر في ألسنتهم ولا في عقولهم خبر، بل بمجرد أن يسمعوا شيئا من الأمور المتعلقة بالأمن أو الخوف يسارعون إلى إذاعته ونشره بين العامة، ومن هذه عادته لا يخلو من جهالة، فالواجب عليه التبين والتثبت من المصادر والمراجع الموثوقة والتي هي على علم به وملابساته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن التسرع في نشر الخبر دون توثق يجعل صاحبه ثرثارا في كل مجلس، ويعد من محترفي بث الإشاعات بين الناس، ولو كان ذلك منه بحسن نية، كما قد تسبب له هذه الخصلة أي الإفشاء والإذاعة أن يزاول الكذب المرة تلو الأخرى حتى يكتب عند الله كذابا، وحتى يكون الكذب ديدنا. وفي الحديث الصحيح النهي عن مثل هذه الفعلة، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وعلاوة على هذا كله، فإن التسرع في بث الأقاويل والأخبار أيا كانت دون تروي وتثبت مضر بالمصلحة العامة وبأفراد المجتمع كله. النقطة الثالثة من فقه السنة، عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيح سماه باب من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر في فهم بعض أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ثم ساق الحديث عن الأسود بن يزيد النخعي قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة، يعني عن أمر الكعبة. قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم أو حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. انتهى. ففعله ابن الزبير لما حكم بولايته، جعل للكعبة بابين امتثالا لهذا الحديث. ولكن عاب الناس فعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك المقالة في أول أمره، ومعلوم أنه بقي صلوات الله وسلامه عليه سنوات طويلة بعد البعثة، 23 سنة، وفي هذه المدة أمر الوقت كاف لانتشار الإسلام وزوال قربهم من الجاهلية والكفر، ولم يهدم الكعبة أو يجعل لها بابين كما كانت في عهد أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام. فدل فعله أي سكوته صلوات الله وسلامه عليه على هذا، على أنه تشريع. ومن ثم لما أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن في عهده أن يجعل للكعبة بابين امتثالا لهذا الحديث. قال له الإمام مالك إمام دار الهجرة: يا أمير المؤمنين، لا تجعل الكعبة ألعوبة بأيدي الملوك والسلاطين، يعني أبقها كما عهدتها، لأنها لو غيرت لجاء الملك والسلطان في كل زمن وقال أنا سأضع هذا لها باب، والثاني قال سأضع الباب الآخر، والآخر قال وسع الباب حتى يدخل من الحجاج، وأصبحت العوبة. فأصبح الإجماع من لدن الصحابة إلى يومنا هذا على أن لها باب واحد فقط ولا يشرع لها باب آخر. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هذا إنما هو حكاية عن أمر كان يريده، ولكن الله صرفه عنه لأن الرسول لا يقر على خطأ. والشاهد من الحديث أنها كانت عائشة تسر بهذا إلى ابن الزبير. أليس هذا أنها خصت بهذا العلم نوعا من الناس دون آخرين؟ إذن هذا على أنه ينبغي أن ليس كل علم أن يعلم أن ينشر على العامة. وقال ابن حجر تعليق على في شرح الفتح على هذا الحديث، قال: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. وأيضا ثانيا قال: ومنه أي يستفاد منه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. وقال أيضا: وإن الإمام عليه أن يسوس رعيته بما فيهم بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما، يعني له أن يأمرهم بما فيه مصلحتهم ولو كان هذا الأمر مفضولا وليس بفاضل، ما دام في هذا الأمر المفضول مصلحة للأمة. وعند البخاري أيضا عقد بابا وقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ومن فقه البخاري أنه يعدد التراجم. وقال علي، هذا من كلام البخاري: أحدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ البخاري روى حديث علي: حدثوا الناس ما يعرفون، رواه معلقا ورواه موصولا. أما رواية حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، فإن كلمة دعوا ما ينكرون ليست في الصحيح، وإنما هي في السنن. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا: فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض دون بعض، الإمام أحمد كره التحديث في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، وكره أبو يوسف صاحب أبي حنيفة التحديث بأحاديث الغرائب، وأنكر الحسن أيضا صاحب أبي حنيفة تحديث أنس بن مالك للحجاج بقصة العرنيين. الحجاج ظالم، وقصة العرنيين ثابتة في السنة، أولئك الذين كانوا مرضى فيهم الحمى فداواهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاهم من شرب الإبل من شرب لبن الإبل واغتسلوا وشربوا من ألبانها من أبوالها فصحوا. فلما صحوا من المرض ذهبوا إلى الراعي وقتلوه واستاقوا الإبل. فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن عاقبهم عقابا شديدا لا مثيل له، وهو أن أتى بهم إلى داخل المدينة وربطهم وسمل أعينهم، وسمل الأعين معناه بالنار، تعذيبهم أحياء، وبقوا يستغيثون ولا يغاثون. انظروا لفعل الرحيم الرؤوف صلوات الله وسلامه عليه. هذه قصة صحيحة وثابتة وهو حكم شرعي، لكن كره أبو يوسف وأنكر على أو أنكر قول أو فعل أو تحديث التحديث بحديث أنس بن مالك للحجاج بقصة العرنيين، لأنها تكون مستندا له بالظلم، ما ينبغي يحدث بهذا الظلمة، لا يحدثون بأحاديث القسوة وإنما يحدثون بأحاديث اللين وحديث الرحمة ونحو ذلك، لأنه اتخذها أي الحجاج وسيلة إلى ما كان يعتمده أو سيتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمد من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، يعني إذا كان الحديث ظاهره يقوي بدعة المبتدع فلا يصح التحديث به أيضا، لأن هذا يقوي المبتدع على بدعته، لأنه قد يكون الحديث هناك حديث يخصصه أو هناك نصوص تنسخه أو نحو ذلك. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن حمد الوهاب حفيد إمام الدعوة تعليقا على حديث على الحديث قال: وفيه دليل على أنه إذا خشي من حديث علي حدث الناس ما يعرفون، وفيه دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وهو حق وعلم، فليس كل علم يتحدث به. وأخرج البخاري في صحيحه، وهذا من أبدع ما يكون في هذا الموضوع، أخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم، وأشار إلى حلقه. أبو هريرة في صحيح البخاري يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني من الأحاديث، أما بعضها والوعاء فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم، ما حدثت به. لماذا؟ هل هذا كتمان للعلم؟ يرد الحديث في هذا. وفي رواية في غير الصحيح في السنن: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أوعية، بثثت وعاءين، ولو بثثت الثالث لقطع هذا الحلقوم. وعند أحمد: حفظت 5 أوعية، أما 4 فبثثتها، وأما الخامس لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. وكذلك في مثله على مثل هذا المنوال حديث أنس بن مالك في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير كان راكبا حمارا ومعاذ رديفه، قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قالها 3 مرات ويجيبه معاذ بمثل إجابته الأولى، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يا معاذ، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: لا. الرسول يقول: قال: لا، إذن يتكلوا. وأخبر بهذا الحديث معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، أي خوفا من الكتمان. ووجه إخبار معاذ بذلك، أو قبل هذا، حديث أبي هريرة: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثت لقطع هذا الحلقوم. خرجت هذا الوعاء الذي لم يبثثه أنه يتعلق في أحاديث الفتن والملاحم والوقائع في آخر الزمان وأشراط الساعة وما يتعلق في إمارة الصبيان وأئمة الجور. وكما ثبت في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي أبو هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من رأس الستين ومن إمرة الصبيان. ومعلوم أنه لو حدث أبو هريرة بمثل هذا الحديث، وهذا الحديث من ضمن الوعاء الذي لم يحدث به في ذلك الوقت، كان الأمير في وقته هو يزيد بن معاوية، ويزيد بن معاوية ظالم، وهو صغير السن حدث. إذن هو راوي الحديث، ولكن من الفقه ومن الحكمة عدم ذكر مثل هذه الأمور في مثل هذا الموضع وفي مثل هذا المكان، لكن يحدث بها بالتناقل بالطلاب وحفظة العلم ورواته، هذا أمر متعين، لكن لا يحدث بها لتوصل إلى أولئك. ووجه إخبار معاذ بذلك أنه علم أنه لا يقصد المنع، لا يقصد من المنع التحريم، أو لا يراد من المنع. قال: لا، ألا أحدثهم فيستبشروا؟ ألا أخبرهم فيستبشروا؟ قال: لا، إذن يتكلوا. لا، لم يفهم، فهم معاذ من المنع هنا غير التحريم، وإنما هو خلاف الأولى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر الناس بأن من مات منهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله، كما في الحديث الصحيح أن قال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، وانظر من خلف الجدار، كان جالسين في نخل أو في مكان، فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأبشر، فأبشره بالجنة. وخذ نعلي الرسول علامة الصدق أنك رسول من عندي، أني مرسلك بهذا الكلام. في هذا الحال، أو من أول من لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: أبشرك بالجنة. قال: وكيف؟ قال: الرسول يقول كذا وهذا علينا. قال: أقال لك رسول الله هذا؟ لا يقول رسول الله هذا. وامسك به واذهب هو الرسول معه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال له عمر: يا رسول الله، أنت قلت لأبي هريرة كذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، لا تقل لهم ذلك، أخشى ألا يعملوا. دع الناس يعملون فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة دعهم، فنزل على رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال عمر رضي الله عنه لا تفعل يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون. فوافقه الرسول وقال لأبي هريرة خلهم. فتبين أن حديث معاذ هذا بعد حديث أبي هريرة، فصار النهي للمصلحة العامة لا للتحريم، ولهذا أخبر بها معاذ عند موته تأثما.
سأسرع ما أمكن. عند البخاري في صحيحه عقد بابا أيضا، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وساق حديث الزبير ابن عدي قال أتينا مالكا فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما حديث الوعاءين فذكر الجواب عنه. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمة الله عليه في التعليق على حديث علي حدث الناس بما يعرفون، قال حدث الناس بما يعرفون وحديث ودعوا ما ينكرون، قال المراد أن الأشياء التي يجهلها العامة مما لا يجب عليهم تعلمه، إذا ظن إنكارهم له الأولى فالأولى ترك ذكره لهم، فأما ما يجب عليهم تعلمه فإنه لا يترك لخوف افتتان أحد بإنكاره، بل الواجب تعليم الناس ذلك ونشره. وهذا هو من الأمور العبادية البحتة أو أمور العقيدة التي يعني لا يكمل إيمان العبد إلا بها، أما التشقيقات والتفريعات والتفصيلات التي لا يعلمها إلا المختصون فليس من اللازم حتى ولو كانت في أمور الاعتقاد أو حتى في أمور الأحكام والتشريع أن تنشر على الناس. وقد روي عن ابن عباس أن رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وفي رواية ما فرق هؤلاء، يعني ما فرق هؤلاء يعني ما أشد خوف هؤلاء، يعني يجدون رقة عند الآيات المحكمة ولكن الآيات المتشابهة يقع منهم ما يقع. هذا أمر غريب، بل والحقيقة أن الأسماء والصفات أيضا ليست من الأمور المتشابهة، وكلام ابن عباس هذا يحتاج إلى يعني تثبت في إسناده، وإن كان هو مذكور في بعض كتب أهل العلم، لأن بالمعلوم أن الأسماء والصفات ليست من الأمور المتشابهة قطعا. النقطة الرابعة وهي مهمة جدا، وهي نقل حقيقة أقرأه للإمام الشاطبي في الموافقات، وهي بعنوان ليس كل ما يعلم مما هو حق يجب نشره. يقول فصل: من هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم أي أقسام، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، مطلقا لا يصح نشره، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. ومن ذلك تعيين الفرق في الحديث تفرق أمتي، فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة كما تبين تقريره فيما سبق عنده، فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه. ومن ذلك المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه. وقد جاء في الحديث عن علي: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي الصحيح عن معاذ عليه السلام أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث إلى أن قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي حديث آخر عن معاذ في مثله قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وقال أنس: فأخبر بها معاذ عند موتي تأثما. ونحو هذا عن عمر بن الخطاب مع أبي هريرة، انظره في كتاب مسلم والبخاري، فإنه قال فيه عمر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل فقال: إن فلانا يقول، وهذه عبرة تأملوا فيها، إن فلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يغضبونهم. قلت: لا تفعل. قل عبد الرحمن بن عوف: فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلها على وجهها فيطيروا بها كل مطير. وأمهل، يعني انتظر وتأمل وتمهل، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة، يعني بعد الحج ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن في أول مقام أقوم به بالمدينة. الحديث. ومنه ألا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربى بصغار العلم قبل كباره. قد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتية بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه، كما ذكر عز الدين بن عبد السلام كذا في، وذكر مسائل منه، ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني لماذا السؤال بالتعلل؟ لا يسأل التعلل بالعلل هذه إلا من هو فقيه أو فاقه أو طالب للعلم، وأما العامي فلا ينبغي أن يشجع على السؤال بمثل هذه الأسئلة، بل يجاب إلى ما يحتاج إليه فقط. أحرورية أنت؟ وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل، وربما أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحا. وتلا قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا، إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها. الإمام مالك يقول عنده علم، أحاديث وعلم ما تكلم فيها ولا حدث بها أحد. وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساق فالسكوت عنها والجاري على وفق المصلحة الشرعية. وحديث سلمان أيضا مع حذيفة، وهذا خرج أبو داود عن عمر بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقولون، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. يعني ناس ما يحسنون النقل يسألون هذا مثل كثير من الناس قد يسألون في قضية ثم يجابون ثم بعد ذلك يذهب وهو قد سأل غيره ثم يأتي يقول فلان قد قال كذا. أنت سألت للعلم لأجل العمل وإلا سألت لأجل عبارة المناقشة والوصول إلى العلل والأحكام. إذا كان سؤالك لطلب الفتوى لطلب العلم والتطبيق فإذا ليس من حقك أن تسأل مفتيا آخرا قط، وإنما تقتصر على من أفتاك. قال فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، يعني مكان البقل، صنع البقل، فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ إذن التحديث إذا كان سيترتب عليه عدم دقة في النقل أو في الرواية فلا يصح أيضا أن يتحدث فيه، لأن مثل هذا يوقع الخلاف ما بين العلماء أنفسهم، ولا يصح أن يقال والله هذا قال الشيخ فلان وهذا قال الشيخ فلان وهذا قال الشيخ فلان وأنت الآن جاي تستفتي. هذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال. يقول ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. فوالله يقول هنا لتنتهين لحذيفة، يقول لسلمان والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر لأشكوك. فهذا من سلمان حسن من النظر، فهو جار في مسألتنا هذه على ما ذكره. النقطة الأخرى لعلها قبل الأخيرة أو أجعلها الأخيرة اختصار الوقت، وهي تعلق بقول بعض المفسرين في نفس الآية. هذا الشيخ ابن سعدي يقول في الآية إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به قل هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاط المؤمنين وسرورا لهم وتحرزوا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يريعوه. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلوهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه، إلى آخر ما قال. أما يقول الشيخ محمد رشيد رضا على تفسيرها، أختصر الأقوال الأخرى نأخذ بعض قوله. يقول قيل إن هذه الآية في المنافقين هم الذين كانوا يذيعون بمسائل الأمن والخوف ونحوها، إلى أن قال: فخوض العامة في السياسة وأمور الحرب والسلم والأمن والخوف أمر معتاد، وهو ضار جدا إذا شغلوا به عن عملهم، ويكون ضرره أشد إذا وقفوا على أسرار ذلك وأذاعوا به، وهم لا يستطيعون كتمان ما يعلمون ولا يعرفون كنه ضرر ما يقولون. وأضره علم جواسيس العدو بأسرار أمتهم وما يكون وراء ذلك، ومثل أمر الخوف والأمن سائر الأمور السياسية والشؤون العامة التي تختص بالخاصة دون العامة. وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي إذا بلغهم خبر من أخبار سرية غازية أمنت من الأعداء بالظفر والغلبة، أو خيف عليها منهم بظهورهم عليها بالفعل أو بالقوة، أو إذا جاءهم أمر من الأمور الأمن والخوف مطلقا، سواء كان من ناحية السرايا التي تخرج إلى الحرب أو من ناحية المركز العام للسلطة، أذاعوا به، أي بثوه في الناس وأشاعوه بينهم، يقال أذاع الشيء وأذاع به. وقال: ولو ردوه إلى الله وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، رد الشيء صرفه وإرجاعه. وقال بعد ذلك: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلم ذلك الأمر الذي يستخرجونه ويظهرون ما أخبأه منهم، ومنه الاستنباط استخراج ما كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب، كما قال ابن جرير: وأصله استخراج النبط من البئر، وهو الماء أول ما يخرج. وفي المستنبطين وجهان: أحدهما أنهم الرسول وبعض أولي الأمر، فالمعنى لو أن أولئك المذيعين ردوا ذلك الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر لكان علمه حاصلا عنده، إلى آخر ما قال. النقطة الأخيرة وهي الفوائد باختصار، فيها خطر الإشاعة على الفرد والمجتمع، وفيها النهي عن مشابهة المنافقين، وذلك بالتسرع في نقل الأقوال، وفيها وجوب التثبت والتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفيها رحمة الله بالمؤمنين وفضله بتثبيتهم عند الشدائد إذا صدقوا. وفيها وجوب التوثق في نقل الأخبار، ولا يكون الإنسان ثرثارا يهدي بما لا يدري وما يدري. ومن فقه الرجل، فيها أيضا أن تدل على أن من فقه الرجل أن يعلم أن ليس كل ما يعلم يقال، بل لا بد من مراعاة الزمان والمكان والحال والمقتضى. وفي الآية إشارة إلى حجية القياس، وهو الدليل من أدلة التشريع، لأنه فرواية النص لا تكون استنباطا، وإنما الاستنباط هو يكون عن طريق القياس. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والهداية لنا جميعا. درس لعل يكون عنوان الدرس القادم إن شاء الله: سير الرجال مدرسة الأجيال، وقوف عند مواقف أو بعض مواضع من سير الرجال. ألا يحد من نشر الإشاعة أن يكون هناك جو من الثقة والحرية في تبادل المعلومات والأخبار دون التخفي بها؟ نعم، القضية لا يعني تحريم بث الإشاعة أن لا يصح الناس يتناقلون المعلومات، ولا يصح للناس أن يعرفوا واقعهم، ولا يصح الناس يعرفوا أخطاءهم ولا يعرفوا صوابهم، لا، لكن لا يتسرع في النشر. النشر والإذاعة، هذا هو المعني، يعني لا يصح أن ينشر بين الناس في مجالسهم ولا في دواوينهم ولا في صحفهم ولا في كتاباتهم ما لم تكن هذه الأخبار موثقة وعليها أدلتها، هذا حكم الشرع. ما رأيك بالمسلم الذي ينقل ما يسمع من الأخبار التي يسمعها من الإذاعات والصحف وينشرها بين الناس؟ فموقف المسلم، هذا أيضا حقيقة من التسرع. إذا كان أولا الخبر إذا كان في تعلق في الدين أساسا فهذا هو المعني، أما إذا كان يتعلق في أمور المعاش وأمور أمور الحياة الدنيا فهذا من الأمور المباحة، لا 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 إثم في هذا. الإثم إنما هو فيما يتعلق في أمور تلحق الضرر بالمسلمين، وهي من الأمور الشرعية. وعامة الإذاعات على سبيل المثال ومنها الإذاعات الأجنبية ومما يثق به كثير الناس من الناس كإذاعة مثلا لندن وإذاعة مركالو، كل هذه حقيقة الكذب وديدنها والانتحال هو صبغتها، وهي ذات طابع ومبدأ لا تحيد عنه، وهو التنقيص والتشكيك في قدرات المسلمين. فينبغي حتى الخبر الذي التحليل، خاصة التحليلات والتوجهات التي تأتي في مثل هذه البرامج، لا ينبغي ولا يجوز، لا ينبغي للمسلم أن يأخذ بها بمفردها ولا أن يبني عليها، وفضلا عن أن يشيعها، ولا يجوز حتى للمحلل المختص أيضا أنه يستقل بها دون غيرها. يقول هناك من يرد بعض الأخبار التي تنشر عن أوضاع المسلمين أو المجاهدين أو الدعاة أو المجتمع بشكل عام إذا كان سيئة أو ذات حقيقة مرة، مع أنها حق واقع، وذلك بغرض دفاع المسلمين مثلا، أو أنه يبث الأخبار الطيبة وضخمها الأخبار الطيبة عن وضخمها عن حقيقتها بغرض رفع المعنويات. على العموم بالنسبة للأخبار المسلمين أو أوضاع المسلمين والمجاهدين والدعاة في المجتمع، أي مجتمع مجتمعات المسلمين، إذا كانت هذه الأخبار سيئة فهي إذا كان بعد توثق وهي ثقة كما ذكر السائل بهذا القيد، مع أنها حق وواقع، إذا كانت حق وواقع فلا شيء في ذلك، والحق والواقع معناه ما هو لازم أني أذهب وأخذ معلومات والله من ولي الأمر مباشرة، وله لازم أن يأخذها وأرفع السماعة وأخذها من, 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 من كبير المشايخ والشيخ عبد العزيز بن باز، وإني ما تحدث إلا بشيء سمعته منه بعينه، وإنما المراد أني لا أتحدث بشيء قبل أن أعلم حقيقة مصدره، أنا ليس عندي التوثق منه، فلا بد أن أسأل أهل الذكر فيه، ولا أسارع في نشره ولا في تأييده، لا في مجلس المجالس ولا في صحف من الصحف ولا في مقال المقالات ولا نحو ذلك. أما إذا كان حق وواقع فربما يكون أمرا متعينا في بعض الأحيان إذا كان يترتب عليه مصلحة، أما إذا كان يترتب عليه مفسدة فعندئذ لا يجوز نشره. وكذلك أيضا المبالغة، يقول هنا بث الأخبار الطيبة، بث الأخبار الطيبة من الفعل الحسن وهذا من الاعتدال، لكن شريطة أن لا يكون فيها تزيد، لا يكون فيها كذب، فالكذب في الأمور السيئة هو في الأمور في زيادتها وتضخيمها أمر خطير وعظيم، والتزيد والكذب أيضا في تضخيم الأمور الحسنة هذا هو أعظم وأعظم، فالكذب في هذا وهذا أمر لا يجوز. يقول قلت أن الكعبة في الحديث أن لها بابان، أو يقول لولا حديث لولا نقومك حديث عهد بكفر لجعلت لها بابين أقمتها على ما كان في عهد إبراهيم. أليس الحجر داخل في الكعبة؟ فإذا كان الحجر داخلا في الكعبة فإنها الآن تكون لها بابان مفتوحان، باب يدخل. لا، الحجر ليس بابا لها أصلا، لقصرت بهم النفقة قريش، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، لنقضتها هدمتها ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، وقواعد إبراهيم منها الحجر، ولا جعلت لها بابا، جعلت لها بابين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، هم ولم يفعل، فالحجة الآن بإقراره، والرسول لا يقر على خطأ، ومن ثم صار إجماعا. فالباب الآن لما محسوس ومشاهد، اللي دخل الكعبة يراه، والذي يرى عندما ترفع كسوة الكعبة ويراد كسوتها بكساء آخر، يجد أن الباب حتى في نفس الحجارة مقابل الباب الأول واضح، لكنه باب كان بابا، يعني مشير على أن هذا هو مكان الباب، باب للدخول وباب للخروج، هذا كان في أول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم الماضية، أما في الوقت الحاضر في عهد النبي إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة فهي على هذا الوقت على هذا الوضع فقط، لأن الرسول لم يغير والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، لو كان التغيير واجبا عليه لغيره صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم خطأ العلماء قاطبة ابن الزبير عبد الله بن الزبير عليه رحمة الله لما أنه هدمها لما أن هدمها الحجاج وبناها ابن الزبير وجعل لها بابين، ثم يعني خطأوه العلماء قاطبة من السلف، خطأوا ابن الزبير في فعله ومن ثم أعيدت على ما هي عليه الآن. يقول بالنسبة للصلاة، يقول في الكعبة، الصلاة في الكعبة الفريضة لا تجوز فيها ولا في الحجر لأن الحجر جزء من الكعبة، أما النافلة فهي جائزة في جوف الكعبة. سؤال يقول إن العالم اليوم أصبح كما يقولون كقرية صغيرة، ومن سماته كذا يقول ثورة الاتصالات ووسائل الإعلام وكثرة الأخبار، والذي يسيطر على تلك الوسائل والأخبار هم غير المسلمين، وقد بنيت السياسة الإعلامية في تلك الدول على أحقية الفرد في الحصول على المعلومة بأي طريقة ومن أي مصدر، وعلى هذا الأساس يتم الحصول على الأخبار ويتم نشرها كذلك، فهل يسوغ هذا الفعل بالنسبة للكفار؟ ليس بعد الكفر ذنب، أما بالنسبة للمسلمين وإذا وجد إعلاميون مسلمون فليس من حقهم أن يكونوا ببغاوات ينقلون ما يحكى ويملى عليهم، بل عليهم دولا وحكومات وشعوبا أن ينتقوا من هذه الأخبار ما يتفق ودينهم ويتفق دينهم ويتفق وعقائدهم ويتفق وعاداتهم ويتفق وأخلاقهم. يقول نشرت يقول صحيفة الندوة من 3 أسابيع يقول مقال لم يسمي فلان، يقول واحد يتكلم فيه عن بعض المشايخ ويصفهم بأوصاف منكرة، هذا ماذا يفعل؟ هل يرفع بأمره إلى المحاكم؟ نعم يرفع إذا كان في هذا يرفع بأمره إلى المحاكم، ولكن الذي يرفع بأمره ابتداء هو صاحب القضية الذي اتهمه بعينه، هو أولى بأن يرفع الدعوة عليه. هذا موضوع خارج طبعا عن الموضوع. يقول يسأل عن لبس الشراب والمسح عليه إذا كان فيه خرق أو نحوه. إذا كان الخرق يسير فلا بأس بذلك إن شاء الله، وإن كان الأولى هو يعني عدمه، لكن لو مسح على الخرق الخفيف لكان جائزا، ولا في حد أيضا للخرق الخفيف أو عدمه إلا مسمى أنه جورب أو مسمى أنه شراب، لو تشقق عدة شقوق وهو لا يزال يسمى شراب، لكن لو انقطع نصفه أو ظهرت الأصابع كلها أو ظهر مثلا العقب كله أو نحو ذلك، فهل يطلق عليه بأنه يقال غطى رجله هذا شراب غطى الرجل؟ هذا هو العرف. والدليل على هذا وقول أهل التحقيق، دليل على هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يغزون مع الرسول الغزوات الطويلة والكثيرة، وكانوا حفاة، حتى في غزوة ذات الرقاع كانوا يلفون على أقدامهم الخرق، ومعلوم أنها وكانوا يمسحون على خفافهم، من عنده خفاف كان يمسح عليها، ومن ثم ستتخرق وسوف يصيبه ما يصيبه، حتى هذه الرقاع بالذات لسمة غزوة ذات الرقاع، وما المعلوم أنها تدمى أرجلهم وأقدامهم وأنها تتقطع، ومع ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أو نهاهم عن المسح عليها مع تعرضها قطعا وحتما للتشقق في مثل هذا.
سؤال سبق.
هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والتوفيق، وأسأله جل وعلا أن يلهمنا من أمرنا رشدا، ونرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ونرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونصلح لنا نياتنا وذرياتنا، ونلهمنا من أمرنا رشدا، ونصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ونصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ونصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ونصلح ولاة أمورنا، ونرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعلمهم إذا جهلوا وتذكرهم إذا نسوا، وأن يقرب منهم أهل الخير ويحببهم إلى الخير ويحبب الخير إليهم، وأن يكرههم إلى أهل الشر ويكره أهل الشر وبطانته إليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10416.